أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا فيما سبق من الأدلة المأخوذة من الكتاب العزيز التي كدليل على البراءة الشرعية، أي بعبارة أخرى كدليل على الوظيفة الثانوية عند حالة الشك أو في حالة الشك. الآن نريد أن نستدل بالدليل الثاني، لأننا نحن قلنا في بداية البحث هناك بأنه استدل على البراءة الشرعية بالكتاب والسنة، وانتهينا كما قلنا من الدليل المأخوذ من الكتاب. الآن الدليل الثاني على البراءة الشرعية وهو المأخوذ من السنة، وقد استدل بعدة روايات صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، وسوف يتعرض الشهيد صدر رحمه الله لبعض هذه الروايات، لا لكل هذه الروايات، ولكن طبعا سيتعرض لأهمها، وأهم هذه الروايات هو حديث الرفع كما هو معروف والوارد على أسماعكم، يعني من أول ما دخلنا الأصول حتى في الفقه نسمع به حديث الرفع. ومن ضمن أيضا الروايات المهمة التي استدل بها وأيضا طرحها الشهيد الصدر رحمه الله هو هذا الحديث الذي نبدأ به كحديث من أول ورواية أولى لاستفادة البراءة الشرعية، وهذا الحديث هو ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه أنه. فالدليل الأول من السنة على البراءة الشرعية هو هذه الرواية الواردة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. ولكن ما مفاد هذه الرواية؟ يعني عندما نحن هكذا، هذا لابد أيضا تتعلم أنه عندما يقال هناك رواية تدل أو هناك آية تدل لا يكفي، وهذا طبعا للمستقبل في الامتحانات، وحتى يعرف الإنسان خطأ عندما يريد أن يقول الآية تدل، لابد أن تبين كيف تدل الآية. كما كنا سابقا نقول الآية تدل على البراءة بتقرير بدعوة، هذا لابد حتى في الامتحانات لابد من طرح هذه القضية. لا يكفي أن يقول الشخص أن هذا يدل على ذلك، لابد أن تبين وجه الدلالة. الكلام هذه الرواية ادعي أنها تدل على البراءة الشرعية، لماذا يقول هكذا؟ لأن كل شيء مطلق. ما معنى كل شيء مطلق؟ يعني كل شيء مباح لك حتى يرد فيه نهي من الشارع. ونحن في البراءة الشرعية ماذا نريد أن نبحث؟ أن التكليف الذي لم يرد عليه بيان ولم يصل إلينا من قبل الشارع ماذا؟ فهو مباح لي، يعني بعبارة أخرى أنا مؤمن من العقوبة. هنا الشارع ماذا يقول؟ كل شيء مطلق، كل شيء مباح. ما معنى كل شيء مباح؟ أي يجوز لك ارتكابه، فالشارع يجوز لك ارتكابه ويأذن لك في ارتكابه، ولا يعقل أن يأذن لك في ارتكابه ومع ذلك يعاقبه، فإذنه بمثابة المؤمن من العقوبة. إلى متى؟ إلى متى هذا الإذن؟ إلى متى هذا المؤمن؟ إلى أن يرد من قبل الشارع نهي. فأنا عندما أشك في حرمة لحم الأرنب ماذا يقول لي بمقتضى هذا الحديث؟ كل شيء لك مطلق، هذا لحم الأرنب ورد فيه النهي، بحثت في الأدلة فلم أرد نهيا، فلم أجد نهيا، فهذا يدل على أنه يباح لي أكل لحم الأرنب. متى يحرم علي أكل لحم الأرنب؟ أو بعبارة أضاق، متى لا يباح لي أكل لحم الأرنب؟ إذا ورد نهي من قبل الشارع يقول لي ماذا؟ لا تأكل من لحم الأرنب، أو يحرم عليك أكل لحم الأرنب. هذه دلالة الرواية أو تقرير دلالة الرواية على البراءة الشرعية، إلا أن الاستدلال لهذه الرواية يتوقف على أمرين، على ثمانية أمرين. إذا فرغنا من كلا الأمرين حينئذ ماذا نقول؟ بتمامية هذه الرواية من حيث الدلالة على البراءة الشرعية. الأمر الأول الذي لا بد من أن يكون موجودا ومتوفرا ومفروغا عنه حتى تدل الرواية على البراءة الشرعية هو أنه هذا الذي قاله الشارع حتى يرد. ما معنى حتى يرد؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذه النظرة. الأمر الأول لابد من تحكيم معنى الورود، واحد. الثاني لابد من تحديد دائرة الورود. بأي معنى؟ بمعنى أن الورود شامل للورود الظاهر مضافا لمن؟ للورود الواقعي. أو لا، أو أنه مختص بالورود الواقعي. ما معنى هذا الكلام؟ خلينا نتكلم في النقطة الأولى، عندما نصل إلى النقطة الثانية نتكلم في معنى هذا الكلام وإن كان بعده في شيء من الأمور. لماذا نقول لابد من تحديد الورود؟ لأن الآية الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. موردنا نحن في البراءة الشرعية وفي الحالة الثانوية في حالة الشك هو هذا، حتى لا ننسى أن التكليف الذي لم يصل إلينا بعد الكلام عن ماذا؟ عن صدوره. يعني لابد أن يكون قد صدر في ردة سابقة غير أمر أو عوامل وظروف قد خفي علينا ولم يصل إلينا. حينئذ نأتي ونقول في هذه الحالة أنه هو قبل أحمد ذلك حتى يرد. ما معنى حتى يرد؟ أي حتى يصل إليك النهي. فلذلك هنا نريد أن نحدد الرد بأن دلالة الرواية على البراءة الشرعية متوقف على أن يكون الورود بمعنى الوصول. هل يوجد معنى آخر للورود؟ نعم، إنما نقول لذلك أنه يحتمل أن يكون معنى الورود ما هو؟ الصدور. واضح؟ فالورود إما أن يكون بمعنى الصدور أو بمعنى الوصول. والذي يفيدنا في دلالة هذه الرواية على البراءة الشرعية هو أن يكون الورود بمعنى الوصول، أي أن شرب السطن مباح لك حتى يصل إليك أيها المكلف نهي عنه. أما بمعنى الصدور فلا تكون الرواية دالة على البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن الآية الرواية تكون حينئذ هكذا: شرب السطن، أكل لحم الأرنب، الدعاء عند رؤية الهلال مباح لك فعله أو تركه بحسب المورد، حتى ماذا؟ حتى يصدر من الشارع نهي عنه. طيب لو فرضنا أنه نحتمل نهى الشارع عنه ولم يصل إلينا، هل الرواية تدل على أنه مباح لي؟ لا تدل على أنه مباح لي، لأن مفاد الرواية بحسب مدلولها وظاهرها إذا كان بمعنى الصدور أنك مباح لك فعل هذا الشيء إذا لم يصدر من قبل الشارع نهي. أما إذا صدر ولم يصدر فهي تكلفة عنه، فلا تدل لا على الإباحة ولا تدل على غير الإباحة. فلذلك دلالة هذه الرواية على البراءة الشرعية موقوف على أن يكون الوصول بمعنى الصدور، أو يكون الورود العقل بمعنى الوصول. واضح؟ الآن ما هو دليل يعني يأتي شخص هناك الدعية طبعا الدعية أن الورود في الرواية بمعنى الوصول هل هذا يكفي أن نقول يدعى لأنه بالمقابل ماذا يكون قائل بمعنى الصدور فحينئذ ماذا يصير عندي يحتمل أن يكون الورود بمعنى الصدور ويحتمل أن يكون الورود بمعنى الوصول فحينئذ هل هناك من معين لا معين في المقام فحينئذ ماذا تصبح هذه الرواية مجملة وتسقط عن الاستدلال ومن هنا لجأ أصحاب الاتجاه الثاني الذين فسروا الورود بمعنى الوصول إلى بيان أدلة على أو قراءة على أن يكون الورود بمعنى الوصول وقد ذكر في المقام بيانين لإثبات أن يكون الورود بمعنى الوصول واضح أحدنا جيد ما هو البيان الأول طبعا أنا ما انتقلت للنقطة الثانية حتى لا يصير في خطأ أما النقطة الأولى هذا ما ذكر من قبل صاحب الكفاية رحمه الله الكلام الذي قلناه أنه إذا ادعى المدعي أن الورود بمعنى الوصول ويأتي شخص آخر ماذا يقول بمعنى الصدور فتصبح الرواية مجملة هذا ما ذكره صاحب الكفاية فصاحب الكفاية قال كلا الاحتمالين كلا المعنيين محتملا فإذا احتملا فأصبحت الرواية تحتمل أكثر من وجه فخرجت عن ظاهرها ودخلت في باب المجمل فستسقط عن الاستدلال إلا أنه كما قلنا في المقابل هناك من حاول أن يستدل أو أن يجمع القرائن ويأتي بالأدلة على أن الورود بمعنى الورود بمعنى الوصول العفو ومن هؤلاء السيد الخوئي رحمه الله حيث طرح بيان هكذا أنه الورود في هذا النص بمعنى الوصول بأي دليل؟ يقول بدليل أنه كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي هذا حتى يرد فيه النهي أي نهي هل النهي الظاهري أم النهي الواقعي هنا في هذه الحالة يعني هذا الآن عندي نهي واقعي أم نهي ظاهري نهي واقعي أم نهي ظاهري هذا وين سيتضح سيتضح في النقطة الثانية ومن هنا السيد لي رحمه الله أفضل نظر حين إذن على هذا كل شيء لك مطلق ما معنى كل شيء لك مطلق يعني كل شيء ماذا مباح فهنا قلنا نحن النهي إذا استطعنا أن نحدد النهي واقعا ظاهري يبقى علينا أن نحدد ماذا كل شيء مطلق هل هو نهي واقع وإباحة واقعية أم إباحة ظاهرية فمن هنا نحن هذا نجيء إلى البحث الثاني ويكون عندي كل الكلام عند السيد الخوئي رحمه الله إلى إباحة إباحة مباح يعني إباحة ظاهرية وعند نوع آخر إباحة واقعية الآن عند السيد الخوي نحاول أن لا نأتي ببيان السيد الخوي كما هو سنحاول نقطة الآن حتى يثبت أن الورود بمعنى الوصول على ماذا يجب أن نبني هل نبني على الإباحة الظاهرية أم الإباحة الواقعية السيد الخوي رحمه الله ماذا يقول أن الورود إذا كان معنى الوصول لا بد أن تكون الإباحة ظاهرية وليست الإباحة واقعية فهنا تتخذ دعوة سيد الخوي والإباحة في هذا النص إباحة ظاهرية لماذا إباحة ظاهرية؟ يقول لأنه ماذا قال كل شيء مباح
حتى يرد فيه النهي. يعني بمعنى أن المولى أباح لك ارتكاب هذا الفعل على فرض ماذا؟ على فرض الشك في الحلية أو على فرض الشك في الحرم. فأنا أشك في حرمتي لحم الأرنب، لولا ما أشك في حرمتي لحم الأرنب هل يقول للشارع إنه هو مباح لك؟ هل هناك من داعي لأن الشارع يبيح لي في سورة علم بالإباحة أو في سورة علم بالحرمة؟ لا معنى. واضح؟ يعني لا معنى لأن يقول لك الشارع إذا علمت بالحرمة فهو مباح لك، أو إذا علمت بالإباحة هو مباح لك. لا. فالإباحة في الروايات متوقفة على ماذا؟ أو أخذ في موضوعها في عبارة أخرى، أخذ في موضوعها ماذا؟ الشك في الحكم. فإذا شككت في الحكم كشك في حرمة لحم الأرنب حينئذ يكون الشارع هو مباح لك. والذي يكون في أخذ في موضوع الشك من هو؟ هل الحكم الواقعي أم الحكم الظاهري؟ هل الإباحة الواقعية أم الإباحة الظاهرية؟ الإباحة الظاهرية، لأن الحكم الظاهري هو الذي أخذ في موضوعه الشك أو الذي أخذ في مورده الشك. فحينئذ يتعين أن يكون ماذا؟ تكون الإباحة إباحة ظاهرية. فإذا كانت الإباحة ظاهرية فيكون هنا الورود بمعنى الوصول، أي هذه الإباحة الظاهرية ماذا؟ ينتهي أمدها وينتهي مفعولها إذا وصل إليك أيها المكلف نهيا، لا أن المراد منها الصدور. لماذا؟ ليش إذا كانت الإباحة ظاهرية لابد أن تكون الورود بمعنى الوصول؟ لأنه الذي ينتشر معنى الورود بمعنى الصدور هو من؟ هو المفروض الإباحة الواقعية. وحسب الفرض حسب الظاهر أن الإباحة هنا ليست إباحة واقعية، بل هي إباحة ظاهرية. فلنفرق هذا المصدر لأنه يوجد بعض الكلام كإشكال نطرحه بعد أن تتضح الفكرة أكثر. قال: أدلة البراءة من السنة. واستدل من السنة بروايات، منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما. النقطة الأولى أن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، أي يعني ثبوت البراءة عند عدم العلم بالنهي، عند عدم وصول النهي، أو لا بمعنى الصدور لئلا يفيد ذلك في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله. لأنه كما قلنا إذا كان مفاد الرواية كل شيء مطلق حتى يصدر فيه النهي فلا يكون فيها دلالة على صورة فيما لو صدر التكليف ولكن لم يصل إلينا، فهي ليست ناظرة إلى ذلك الفرض. وبحثنا في البراءة الشرعية إلى هذا الفرض، وهو أنه صدر بيان وصدر حكم من قبل الشارع وتشريع لكنه لم يصل إلينا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن النهي الذي جعل غاية حتى يرد فيه النهي هل يشمل النهي الظاهري؟ من أدلة طبعا فقط راح أقرأها بعدين راح أشرحها إن شاء الله، فقط يعني شرحها يتم حتى لا يصير في تداخل. المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا؟ فإذا كان فعل الأول، أي إذا كان النهي الظاهر النهي يشمل النهي الظاهري، تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها، يعني حينئذ لا يؤخذ برواية لأنها تكون موروده بدليل الاحتياط. وعلى الثاني، أي أن النهي ليس شامل النهي الظاهر بل مختص بالنهي الواقعي تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط تتقدم عليه. توضيحها بشكل مفصل سيأتي إن شاء الله تعالى. أما النقطة الأولى فبدوا هكذا يأتي شخص ويقول الورود بمعنى الوصول، يأتي شخص في المقابل ماذا يقول؟ لا الورود بمعنى الصدور، فيكون الكلام حينئذ مجملا كما ذهب إليه صاحب الكفاية. فقد يقال كما عن صاحب الكفاية رحمه الله بتردد الورود، يعني ما معنى بتردد؟ يحتمل أن يكون بمعنى الصدور ويحتمل أن يكون بمعنى الورود، الصدور والوصول، بتردد الورود بين الصدور والوصول، وهو موجب للإجمال الكافي. هذا الإجمال لماذا؟ لإسقاط الاستدلال، يعني فتسقط الرواية عن الاستدلال ولا يمكن استفادة البراءة الشرعية من خلالها. ولكن في المقابل بعضهم قال لا أنا عندي أدلة، عندي قرائن تدل على أن الورود بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين. الأول ما ذكره السيد الأستاذ أي السيد الخوي رحمه الله في مصباح الأصول من أن المغية، ما هو المغية؟ لا الغاية حتى يرد، المغية كل شيء مطلق، هذا هو المغية. من أن المغية حكم ظاهري، يعني الذي عبرنا عنه ماذا؟ بالإباحة الظاهرية. فإذا كان المغية ظاهري، أي كانت الإباحة إباحة ظاهرية وليست إباحة واقعية، فيتعين أن تكون الغاية ما هي؟ هي الوصول لا الورود. فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول لا الصدور، لا كون الصدور غاية. هنا هذا هكذا يقول، يعني لا يريد أن يكون كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقع. يعني هنا ماذا يريد أن يقول؟ هذا الذي قلنا، إذا كانت الإباحة إباحة ظاهرية لا بد أن يكون معنى الورود بمعنى الوصول، لأن معنى الوصول يعني معنى عدم العلم، عدم الوصول يعني معنى عدم العلم بالنهي لا عدم الصدور بالنهي. وإلا لو كان المراد عدم الصدور بالنهي يعني ما معنى؟ يعني معنى إذا هنا في هذه الحالة لم يصدر هكذا، لم يصدر نهي من قبل الشارع، فحينئذ ما هو الذي يكون في الواقع؟ هنا إذا لم يصدر نهي من الشارع يكون إباحة واقعية. فلذلك يقول لا كون الصدور غاية لمن؟ غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، يعني بمعنى في هذه الحالة هذه الإباحة، أي إباحة التي لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا؟ الإباحة الواقعية لا الإباحة الظاهرية. الإباحة الظاهرية يكفي فيها ماذا؟ عدم العلم لا عدم الصدور واقعا. أما الإباحة الواقعية لابد أن لا يصدر واقعا ماذا؟ نهي من قبل الشارع، والمفروض حسب الفرد ما هو؟ حسب الظاهر كما صدر السيد الخوي، ما هو؟ أن الإباحة هنا ماذا تقول؟ تريد أن تقول، تريد أن تقول أن هذه الإباحة ثابتة في فرض عدم العلم بالتكليف، وهذا معناه أن الإباحة الثابتة هي إباحة ظاهرية وليست إباحة واقعية. فالرواية بصدد بيان حدود الإباحة الظاهرية وأنها موقوفة على عدم العلم بالنهي، لا أن الرواية بصدد بيان أن علة ثبوت الإباحة الواقعية هي ماذا؟ هي عدم صدور تكليف من الشارع، ليس بهذا الصدار. هذا استظهار طبعا، فالاستظهار ليس بالضروري أن يوافق عليه كل شخص. يعني أنا السيد الخوي استظهر وحاول أن يأتي بقرينة تدعم هذا الاستظهار، لأن سيأتي إن شاء الله تعالى أن فيه إشكال أن هذا الكلام هل هو تام أو ليس بتام.
المهم لأن كون الصدور غاية
غاية لا لا أنا لأن كون الصدور غاية يعني إذا كان الآن هو يريد أن يقول هذا مفروض كطالب يطرح هذا الاستفسار أن القيد الخوي ماذا قال؟ الإباحة واقعية لأن غاية الإباحة الإباحة الظاهرية لأن غاية الإباحة الظاهرية ما هي؟ عدم الوصول. طب يأتي شخص ويقول لماذا لا نعرف القضية ونقول هكذا أن غاية أن غاية الإباحة ما هي؟ لا لا غاية الإباحة لأن هاي غاية الإباحة يعني هذا حتى يعرف بمعنى الصدور هذا هو الذي يقول لا كون الصدور غاية وهناك ماذا قال الوصول هو الغاية فتكون الإباحة ظاهرية هنا ماذا يريد شخص أن يقول لماذا لا نقول الصدور هو الغاية لأن كون الصدور غاية ماذا يعني يعني حينئذ أن الإباحة متوقفة ثبوتها متوقف على ماذا على عدم صدور نهي واقعي والحال أنه ظاهر الرواية ما هي أن الإباحة ماذا حتى يرد فيه نهي يعني بمعنى أن الإباحة ثابتة طالما أنك لم تعلم بالنهي وهذا ينسجم مع ماذا ينتجم مع الإباحة الظاهرية التي يلزم منها أن يكون الورود بمعنى الوصول لا كون الصدور غاية حتى يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا حينئذ على ماذا نتوقف ثبوت الإباحة على عدم إحرام يعني على عدم العلم واقعا بصدور ناهي ولا يمكن إحرازها إحراز من؟ الإباحة حينئذ إذا كانت مغيب الصدور ولا يمكن إحرازها إلا بإحراز عدم الصدور ومع أن الإباحة الواقعية طبعا إذا نستطيع نسميها طب يأتي شخص ويقول ما المانع؟ ما المانع إذا قلنا بأن الإباحة موقوف إحراز الإباحة موقوف على إحراز ماذا؟ عدم الصدور يأتي ويقول هكذا لو فكرنا فيها شوي قليلا إذا أحرزنا عدم الصدور النهي ما معنى لأن يقول الشارع هو يباح لك هذا الذي قلناه من أول الأمر لا معنى في تقريب الاستدلال بالرواية لا معنى أن يقول الشارع لمن علم بصدور النهي أو لمن علم بعدم صدور النهي أي أحرز عدم صدور النهي أن هذا مباح لك لماذا؟ إذا أنا علمت بأنه لم يصدر نهي فماذا يكون حكم هذا اللحم الأرض يكون مباحا لأنه لم يصدر فيه نهي فيكون مباحا فحينئذ لا معنى لهذه الإباحة لماذا؟ لأنها تكون ثابتة بنفسها مع علم وإحراز بعدم صدور النهي فيتبين هنا أن الإباحة لا يمكن أن تكون غايتها الصدور بل لا بد أن يكون غايتها الوصول وإذا كان غايتها الوصول فتكون هذه الإباحة إباحة ظاهرية لا إباحة واقعية لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا طيب الآن ولا يمكن إحراز هذه الإباحة خلينا نعبر عنها إباحة واقعية إلا بإحراز عدم الصدور وما إحرازه أي ما إحراز عدم الصدور هل يبقى حينئذ شك في الإباحة لا لا شك فحينئذ لا مجال للحكم الظاهري يعني هنا في هذه الحالة حينئذ إحراز وعدم الصدور يقلب هذه الإباحة إلى إباحة واقعية فلذلك لا يمكن أن تكون الإباحة هنا إلا إباحة ظاهرية وإذا كانت إباحة ظاهرية فهذا الذي يناسبها هو عدم الوصول لا عدم الصدور. وإلا إذا كانت الغاية هي عدم الصدور، هذا سيؤدي إلى انقلاب الإباحة الظاهرية الظاهرة من القبائل إلى إباحة واقعية، وهذا انقلاب الشيء عما هو عليه، وهذا ليس بمقبول، يعني مستحيل. وضح الكلام إن شاء الله تعالى واضح. أنا تعمدت نمشي نقطة نقطة، ولكن يمكن أن نبين مطلب السيد الخوي من أول الأمر. واضح إن شاء الله. أنا يأتي هذا الكلام بعبارة أخرى، أنت أيها السيد الخوي كل استدلالك مبني على ماذا؟ على أن الإباحة ظاهرة فقط. حتى بينكم عبارة، معلش الآن المطلب دقيق ومهم، كان تحتاجون لهذا؟ انظروا السيد ماذا فعل. فرض أولا أن الإباحة ظاهرة، ثم ماذا أثر عليها؟ أن الورود بمعنى الوصول، ولا يمكن أن يكون بمعنى الصدور. لماذا؟ لعل هذا التعليل من خلال وسيرورة الضر وسيرورة الإباحة الظاهرية واقعية، وهذا محال. ماذا فعل سيد الخوي؟ فرض أن الإباحة ظاهرية. طيب لماذا نحن هذا الذبيح؟ لماذا لا نطلب من الأول أن الإباحة واقعية؟ نأتي ونقول الإباحة إباحة واقعية، والإباحة الواقعية بمعنى تنتجب من معاني الورود، هل تنتجب مع الوصول أو تنتجب مع الصدور؟ لا يمكن نحن أن نقول إذا كانت الإباحة، يعني في كانوا عكس القضية، فإذا فرضنا الإباحة واقعية، فالإباحة الواقعية حينئذ على ماذا موقوفة؟ هل موقوفة على عدم العلم بالنهي أو على عدم صدور النهي؟ على عدم صدور النهي. فبالتالي في هذه الحالة لو أريد عدم الوصول، لو أريد عدم الوصول من الورود مع كون الإباحة واقعية، لأدى إلى أن تكون هذه الإباحة الواقعية إباحة ظاهرية، فانقلبت الإباحة الواقعية عما هو عليه، وهذا غير معقول. فعلى عكس القضية، هو بدأ من هنا السيد الخوئي رحمه الله، نبدأ من هنا نفرض أن الإباحة واقعية، فيصير الورود بمعنى الصدور، وإذا كان الورود بمعنى الوصول أصبحت الإباحة ظاهرية، فانقلبت على أمره. فما هو المبرر للسيد الخوي لأن تفرض من أول الأمر أن الإباحة إباحة ظاهرية وترتب عليها هذا الأثر؟ نحن نقول لك لنفعل بالحال. وضع إن شاء الله يأتي ويقول السيد الخوي رحمه الله أن الإباحة الواقعية هنا في هذه الحالة والنهي الواقعي، ما معنى الإباحة الواقعية؟ يعني أن لحم الأرنب مباح لك واقعا. ما معنى النهي الواقعي؟ نهي الواقعي أنه يحرم عليك، صحيح يحرم عليك. هذا الإباحة الواقعية مع النهي الواقعي أصبح بينهما تناقض، تضاد، يعني عبر هذا التعبير تضاد تنافي، لأن الإباحة الواقعية تقول لك هذا مباح والنهي الواقعي يقول لك هذا محرم. فحينئذ نأتي ونقول إذا كان مرادكم أن الإباحة هكذا، الإباحة الواقعية إباحة واقعية، والنهي حينئذ عدم الصدور، يعني أننا النهي واقع، عدم إذا الغاية هي عدم الصدور، يعني بمعنى أن الإباحة ينتهي أمدها عند ورود نهي واقع،
فيقول في هذه الحالة أصبح عندي نهي واقعي مع إباحة واقعية وهما متنافيان، هما متضادان. فمعنى الحديث حينئذ ومعنى الخبر حينئذ أن علة ثبوت الإباحة الواقعية ما هو؟ عدم وجود نهي واقعي. بعبارة حتى نقربها أكثر، وجود أحد الضدين يلي هو إيمان الإباحة الواقعية موقوف على ماذا؟ على عدم وجود ضده الآخر وهو النهي الواقعي. يعني فصار علة وجود الضد هي عدم ضده. وهل هذا الكلام صحيح؟ تقدم عندنا فيما سبق في بحث الترتب وفي بحث اجتماع الأمر والنهي، وقلنا أنه يستحيل أن يكون عدم الضد علة لوجود ضده الآخر. ومثلنا سابقا نحن وقلنا عندنا إزالة وعندنا صلاة. إذا شخص هكذا أراد الإزالة تتحقق منه الصلاة؟ لا تتحقق منه الصلاة. وإذا أراد الصلاة فلا تتحقق منه النجاة. لكن هذا لا يعني أن علة وجود الصلاة ما هي؟ هي ترك النجاة الإزالة. ولا يعني فعل الإزالة أن عدم الصلاة أيضا علة لفعل الإزالة، بل علة فعل الإزالة وعلة فعل الصلاة ما هي؟ إرادة المكلف. حيث قلنا نحن سابقا يمكن للإنسان أن يترك الإزالة ولكن يذهب ليشرب الشاي مثلا ولا يصلي، فهذا كاشف على أن عدم أحد الضدين ليس علة لوجود ضد الآخر. وفي هذا المورد لو قلنا بأن الإباحة واقعية وأن الورود حينئذ لا بد أن يكون بمعنى الصدور، هذا يعني أن الإباحة الواقعية مع النهي الواقعي هما ضدان، وهذا يعني أن الإباحة الواقعية موقوفة على عدم النهي الواقعي، وهذا يعني أن أحد الضدين ماذا؟ عدم أحد الضدين علة لوجود الضد الآخر، وهذا ليس بصحيح، ليس بمقبول. ومن هنا نرفض أن تكون الإباحة إباحة واقعية، فيتعين أن تكون الإباحة إباحة ظاهرية. واضح؟ يقول لا، لماذا؟ من أي ناحية؟ نفس الشيء. نعم الآن في تفصيل، أنا فقط أعطيت الصورة الإجمالية، أما التفصيل فتفصيل هكذا أنه لو كان المراد من الإباحة هي الإباحة الواقعية ومن النهي هو النهي الواقعي، صار عندي هنا في هذه الحالة ماذا؟ تضاد ما بين النهي الواقعي والنهي الظاهر. ما معنى الآن حينئذ المراد من هذا التعليق كل شيء مطلق؟ ما معنى هذا التعليق؟ لماذا قلنا الإباحة واقعية النهي واقع؟ هناك تعريف أجل يعني كل شيء مطلق حتى يكفي النهي، صحيح؟ ماذا يريد أن يقول من هذا التعليق؟ إذا كان يريد من هذا التعليق أن الإباحة الواقعية موقوفة ثبوتها، يعني ثبوتها موقوف على يحتمل احتمالين في التعليق، أن يكون الإباحة الواقعية ثبوتها موقوف على عدم وجود نهي واقع، يعني بعبارة أخرى أحد وجود أحد الضدين الذي هو ماذا؟ الإباحة الواقعية موقوف على ماذا؟ على عدم ضد بخصوصه الذي هو النهي الواقع. حين نأتي الكلام الذي قلناه بأن هذا لا يعقل، لأنه لا يعقل أن يكون عدم أحد الضدين علة لثبوت الضد الآخر، علة لوجود الضد الآخر، بل وجود الضد تابع لإرادة من؟ لإرادة المكلف. يأتي شخص ويقول أنا لا أفهم من هذه الرواية هذا النوع من التعليق، بل أفهم معنى آخر من التعليق. وما هو هذا التعليق؟ أن يقول كل شيء مطلق، يعني أن الإباحة أو هذه العبارة الأخرى أن إذا لم يرد نهي واقعي، يعني العبارة إذا لم يصدر من الشارع، هذا معنى النظام الطالب. المعنى الثاني إذا لم يصدر نهي واقعي طبعا من قبل الشارع، معنى فيكون لحم الأرنب مثلا مباح، فلا يفهم هذا يحتمل أو لا. فحينئذ يأتي ويقول السيد الخوي رحمه الله هل ترى هذا المطلب غامض حتى يحتاج إلى أن يتدخل الشارع ويأتي برواية تبين هذا الأمر البسيط البديهي الذي يدركه كل شخص؟ كل شخص يعلم إذا لم يرد نهي في شيء فهو مباح. إذا لم يصدر شارع، يعني بمعنى إذا لم يصدر من قبل الشارع نهي فهو مباح، فهذا أمر ماذا؟ واضح وبمثابة أن الوضوع لا يحتاج إلى هذا البيان من قبل الشارع، بل تدين حينئذ بقوله كل شيء مطلق حتى يرثي نهي من توضيح الواضحات، وهذا سيؤدي إلى أن يكون فيه نوع من اللغوية. واضح؟ فلو كان التعليق كل شيء، لو كان أولا لو كان المراد من الإباحة هي الإباحة الواقعية، حينئذ نسأل ما المراد من التعليق أن هذه الإباحة الواقعية موقوفة على عدم صدور نهي واقعي؟ ما معنى عدم صدور نهي واقعي؟ إما أن يكون بمعنى أن العلة للثبوت ووجود الإباحة الواقعية هو عدم وجود نهي واقعي، وإما أن يكون لا، أن عدم صدور النهي الواقعي إذا لم يصدر نهي واقعي فيكون هذا الشيء مباحا. إذا كان الطالب المعنى الأول قلنا هذا باطل، لأنه لا يمكن ولا يكون عدم واحد الضدين علة للثبوت وهو وجود الضد الآخر. وإذا كان المعنى الثاني هذا سيؤدي إلى وقوعنا في شيء من اللغوية والعبثية. فإرادة الإباحة الواقعية حينئذ يلزم منها هذين المحذورين، وما لزم منه المحذور فهو باطل في نفسه، فيتعين أن يكون المراد من الإباحة الإباحة الظاهرية، والإباحة الظاهرية تنسجم مع ما؟ مع الوصول. هذا نقطة نقطة مع السيد الخوي رحمه الله. خليني أقرأ هذا المقدار.
نعم.
لو فرضنا شخص هو هكذا، نحن لابد بينا رأي السيد الخوي رحمه الله بهذه الطريقة، أن السيد الخوي بدأ وقال بأن الإباحة إباحة ظاهرية. ما معنى الإباحة الظاهرية؟ متى تثبت الإباحة الظاهرية؟ تثبت الإباحة الظاهرية، لأن الحكم الظاهري يأخذ في موضوعه الشرع، تثبت الإباحة الظاهرية في فرض عدم العلم. ما معنى عدم العلم؟ يعني في فرض الشك، في فرض الشك بالنهي. ما معنى في فرض الشك؟ يعني في فرض عدم العلم، في فرض عدم الوصول، لا في فرض عدم الصدور. وإلا لو كان المراد من الورود عدم الصدور مع كون الإباحة إباحة ظاهرية، سيؤدي إلى انقلاب الإباحة الظاهرية إلى إباحة واقعية، وهذا محال. قلنا نحن يمكن أن يأتي شخص ويقول لماذا أنت فرضت الإباحة الواقعية الإباحة إباحة ظاهرية حتى وصلنا لهذه النتيجة؟ نحن نقول بالعكس،
الإباحة إباحة واقعية، والورود بمعنى الصدور، ولو قلنا بأن الورود بمعنى عدم بمعنى الوصول لانقلبت الإباحة الواقعية لإباحة ظهرية، وهذا محال. رد السيد الخوي رحمه الله ماذا قال؟ قال السيد الخوي بأنه لو أردنا أن الإباحة في هذا النص هي إباحة واقعية للزم منها محذوران. ما هما هذا المحذوران؟ أنه إن كان التعليق في هذا النص بمعنى أن الإباحة الواقعية ثبوتها ووجوبها معلول لعدم ورود النص، هذا سيؤدي والمفهوم منه واللازم منه أن يكون أحد الضدين، عدم أحد الضدين علة لوجود الضد الآخر، وهذا لا دليل عليه وغير مقبول وباطل في نفسه. وإن كان التعليق في هذا النص بمعنى أنه إذا لم يصدر نهي واقع من قبل المولى فهذا الشيء مباح واقعا، قلنا هذا من أوضح الواضحات، فإيراد المولى هذا البيان على هذا الشيء الواضح قد يكون نوعا من تحصيل الحاصل، يعني نوعا من اللغويات، فيتعين أن تكون الإباحة إباحة ظاهرية ولا الإباحة الواقعية يلزم منها المحذور. فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغير إباحة واقعية، يعني لماذا لا يفترض كون الإباحة إباحة واقعية، كان الجواب عليكم السلام كان الجواب منه من سيد الخوي رحمه الله أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية متضادان، فإن أريد تعليق الأولى الإباحة الواقعية على عدم الثانية حقيقتان، يعني ما معنى حقيقتان؟ يعني معنى العلية والمعلولية، يعني بمعنى أن علة ثبوت الإباحة الواقعية هي عدم النهي الواقعي، هذا معنى حقيقية، فهو محال. لماذا محال؟ لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر، وهذا كما قلنا سابقا من الواضح أنه علة فعل الصلاة حين ترك الإزالة ليس هو ترك الإزالة بل هو إرادة المكلف، وهنا كما هذا نحو الأول من التعليق، ويحتمل أن يكون التعليق لا، وإن أريد من التعليق فقط مجرد بيان وتوضيح وتفسير أن هذا الضد الثابت، ما معنى هو الضد الثابت؟ يعني الإباحة الواقعية ثابتة حيث لا يكون ضده ثابتا، يعني أن الإباحة الواقعية ثابتة حيث لا نهي، بعبارة أخرى إذا لم يثبت النهي فالإباحة هي ثابتة، واضح؟ يقول حينئذ فهذا لغو من البيان. ليش؟ لوضوحه، باعتبار أن هذا من أوضح الواضحات. إذا أنا كان عندي لحم أرنب وعلمت أنه لم ينهى عنه الشارع، ما معنى يكون حينئذ هذا الكلام؟ أن الإباحة أن هذا مباح، لم يرد تحريم من قبل الشارع، هذا مباح، فيأتي الشارع ويبين ما هو واضح، هذا من قبيل تحصيل الحاصل وهو له، فيتعين أن لا تكون الإباحة في هذا الحديث إباحة واقعية بل إباحة ظاهرية.
في هذه السورة المناسبة على لا يبقى شيء،
لا يبقى شك، يعني لا يبقى شك في ماذا؟ في الإباحة، لا يبقى شك في الإباحة، فحينئذ يبطل أن تكون الإباحة بمعنى الإباحة الواقعية، فيتعين أن تكون الإباحة إباحة ظاهرية، وإذا كانت الإباحة ظاهرية فتكون غايتها ما هي؟ عدم الوصول لا عدم الصدور. هل هذا البيان تام من قبل السيد الخوي أو لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى غدا إن بقينا من الأحياء مناقشة هذا البيان، و بالتالي سنصل إلى أن هذا البيان الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله لإثبات أن الورود بمعنى الوصول ليس بتام، والحمد لله رب العالمين. السيد الخوي حتى ويرد على هذا الوجه هذا إشكال من قبل السيد الشهيد رحمه الله.